الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تفسير سورة العنكبوت، وقد وصلنا عند قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. في هذه الآية يخبر الله عز وجل أن هؤلاء الكفار ما زالوا يتمادون في تحديهم لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويستهزئون بذلك. ومن تحديهم أنهم يستعجلون العذاب، بمعنى إن كنت صادقا يا محمد فيما تقوله وفيما جئت به، وأننا إذا لم نتبعك أننا نعذب وهناك جنة ونار ودار آخرة، إن كنت كذلك فاستعجل لنا العذاب، كنت صادقا. وهذا ليس من باب أنهم يتمنون العذاب، لأن العقل لا يتمنى العذاب، وإنما هذا من باب التحدي، وربما أيضا يكون من باب الاستهزاء تكذيبا له. قال: ويستعجلونك بالعذاب، أي هؤلاء الكفار يستعجلونك يا محمد بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، أي لو أن ولولا أن الله عز وجل قد جعل العذاب الذي قدره عليهم، جعله في وقت معين وقدره في حين يعلمه سبحانه وتعالى لما تقتضي حكمته، لولا ذلك لاستعجلهم. ولأن الله عز وجل لا يستفز كما يفعل بالمخلوق فيغضب، ولا، وإنما الله عز وجل يؤخر العذاب لحكم عظيمة، منها لعله يؤمن أحد هؤلاء، وهذا ما حصل أن بعضهم آمن، وهذا لحكمة الله عز وجل في تأخير العذاب. فالله عز وجل يحب أن يرحم، والله سبحانه وتعالى حليم ويمهل، لعل الظالم يرجع، لعله يتوب. قال: ولولا أجل مسمى، أي سماه الله عز وجل وقدره وعينه، لجاءهم العذاب. فهؤلاء الكفار يستعجلون العذاب، ومن ذلك قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فالله عز وجل لحكمته لا ينزل العذاب إلا في وقت ما قدره لما يوافق حكمته. قال: ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم، هذا قسم منه سبحانه وتعالى أن العذاب يأتيهم. قال: وليأتينهم بغتة، أي فجأة، وهم لا يشعرون. وفسرت هذه الآية وهذا العذاب في وقعة بدر، فهم لما خرجوا ولا يقصدون بذلك القتال، وإنما من باب يتباهون. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج لهم أيضا لا يريد القتال، فالشاهد أنهم خرجوا بطرا ورئاء وتكبرا، حتى أن أبا سفيان لما قال لهم ارجعوا قالوا: لا والله لا نكمل مسيرتنا ونقيم في بدر، أي في ذلك المكان، ونذبح الإبل ونشرب حتى تعلم العرب بنا وتسمع بنا، وما علموا أن هذا المكان هو مكان حتفهم وقتلهم والقضاء عليهم، فالله عز وجل أهلكهم في ذلكم الموقف. قال: وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. قال: يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هم يستعجلون بالعذاب، وهذا العذاب نار جهنم، وهي محيطة بهم، بمعنى أنهم منغمسون فيها، يغمسون فيها، ويأتيهم العذاب من كل جانب. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار لشدة سوادها وبعد قعرها، يوم يأتيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فالعذاب محيط بهم، كما أنهم انغمسوا في الذنوب فأصبح الذنب محيط بهم من كل جانب، فكان جزاء أعمالهم من جنس كان العذاب من جنس أعمالهم. قال يوم يغشاهم العذاب أي يغطيهم، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. فلما عذبوا بالعذاب الحسي أردفه الله عز وجل بالعذاب المعنوي، فقيل لهم ذوقوا، هذا تعذيب وتوبيخ لهم زيادة على العذاب الحسي، ذوقوا ما كنتم تعملون. وهذا فيه أنهم عذبوا بسبب أعمالهم، وأن الجزاء من جنس العمل، بما كنتم تعملون أي بسبب أعمالكم التي أوجبت لكم العقوبة. ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وهذا خطاب لعباد الله المؤمنين الذين يعيشون مع أولئك الكفار، فقال الله عز وجل لهم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فلا تقيم عند هؤلاء، فالأرض لله وأرض الله عز وجل واسعة، والله عز وجل يعبد في كل مكان. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي لا تعبدون إلا الله، كما قال سبحانه إياك نعبد، لتدل على الحصر والقصر وأن العبادة لا تكون إلا لله، وهذا فيه إشارة إلى التوحيد، أن المسلم إذا كان في بلد لا يمكن أن يظهر دينه ويظهر توحيده فإنه يجب عليه أن يهاجر ويترك هذه البلد. فالله عز وجل يأمرهم إلى أن يهاجروا ويخرجوا من هذه الأرض حتى يوحدوا الله عز وجل ويقيموا عبادته. قال يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم قال كل نفس ذائقة الموت فإن كنتم أيها المؤمنون يؤلمكم مفارقة الأوطان ومفارقة الأهل والإخوان فإن المفارقة لا بد منها، فلا بد من الموت، فهذا الأمر لا بد منه، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، هذه من جهة. ومن جهة أخرى إن كنتم تخافون من الهجرة يعني يصيبكم أذى أو حتى يصل بكم الأمر إلى أن تقتلوا من هؤلاء الكفار فالموت لا بد منه، فكل نفس ذائقة الموت، فلماذا الخوف؟ قال كل نفس ذائقة الموت، وهذا فيه أن الجميع سيموت، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. أنتم لا تخافوا، هاجروا واخرجوا، وإن أصبتم بأذى أو قتلتم فأجركم على الله وسترجعون إلى الله، وإن أبيتم إلا المكث مع الكفار وفي بلاد الكفار والعيش بين الكفار فستموتون وترجعون إلى الله، فالكل سيحاسب. قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، يعني ترجعون فنحاسبكم على ما قدمتم. وإذا كان الأمر كذلك أنه لا بد من الموت ولا بد من الرجوع إلى الله، فالمسلم ينبغي له بل يجب عليه أن يتوب ويرجع إلى الله، بل يجدد التوبة في كل يوم، وهكذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد 70 مرة، في حديث آخر 100 مرة، حتى إذا جاءك الموت يأتيك الموت وأنت على أكمل حال، قد تبت إلى الله، لا سيما إذا أخذت مضجعك عند النوم، أن تحاسب نفسك وأن تتوب، فإن مت مت على توبة، وإن لم تموت استيقظت وقد جددت العهد مع الله سبحانه وتعالى، وتجاهد نفسك على الاستقامة على دينه. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر ويتوب إلى الله 70 مرة أو 100 مرة، فغيرهم باب أولى. قال: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ثم قال سبحانه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، امتثلوا أمر الله عز وجل وعملوا الصالحات، ومنها الهجرة، أنهم يتركوا بلاد الكفار ويذهبوا إلى بلاد المسلمين أو إلى بلاد يمكنهم أن يقيموا دين الله عز وجل ويعبدوه ويحققوا التوحيد. لما ذكر الله عز وجل قبل ذلك جزاء الكافرين وأنه في جهنم وأنها محيطة بهم، بين الله عز وجل جزاء المؤمنين. هكذا القرآن مثاني، إذا ذكر حال الكفار يذكر حال المؤمنين، وإذا ذكر جزاء الكافرين يذكر جزاء المؤمنين، وهكذا. فلما بين جزاء الكافرين وأنهم في جهنم وأنها محيطة بهم، بين جزاء من آمن وعمل صالحا. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، أي عملوا الأعمال الصالحة. ومر معنا أن العمل الصالح هو ما توفر فيه شرطان: الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم، أي نسكننهم وننزلنهم، لنبوئنهم من الجنة غرفا، نسكنهم في الجنة في غرف، والغرف أو الغرفة هي المنزلة العالية. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يراؤون أهل الغرف كأنهم كوكب دري غابر لما بينهم من الدرجات، يعني ينظرون إلى أصحاب الغرف في الجنة كما ينظر الآن في الدنيا إلى الكوكب الدري المضيء الغابر البعيد. فقيل النبي عليه الصلاة والسلام: هذه للأنبياء والمرسلين. قال: والذي نفسي بيده، إنها لمن آمن بالله عز وجل واتبع المرسلين، أي لكل مؤمن متبع، مؤمن متبع، يعني جمع شرطي العمل الصالح. وجاء في حديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أو باطنها من ظاهرها، قيل أنها يعني كالزجاج، وقيل اللؤلؤ ونحو ذلك. فسأله أبو موسى الأشعري: هذه لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وقام لله بالليل والناس نيام. هذه الأمور الثلاث: أطاب الكلام، إشارة إلى حسن الخلق، وأطعم الطعام، إشارة إلى الصدقة، وقام بالليل والناس نيام، أي يقيم الليل ويعمل العمل الصالح لا يراه أحد. من جمع هذه الأمور الثلاث فيرجى أن يكون من هؤلاء: تحسن خلقك مع غيرك، تتصدق لله عز وجل ولو باليسير، تقيم الليل ولو بدقائق معدودة، المهم تحقق هذه الأمور الثلاث. وكل ما كان الخلق أعظم والصدقة أعظم والقيام أعظم، كلما كانت الغرفة أعظم، والجزاء من جنس العمل. قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. وهنا نكرت لعظمتها ولكثرتها. قال: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هذه الغرف وهذه المنازل تجري من تحتها الأنهار، فالأنهار تجري من تحت الغرف ومن تحت أهل الجنة ومن تحت الأشجار. وهذه الأنهار بينها الله عز وجل في سورة محمد أنها أنهار من ماء غير آسن، يعني ماء نقي غير متغير. عادة أن الماء إذا طال مكثه أنه يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، أما ماء الجنة لا، دائم في نقاوة وفيه لذة. أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. اللبن العادي إذا مكث يتغير طعمه، تأتيه الحموضة، بخلاف لبن الجنة. وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، خمر ليس كخمر الدنيا لا يستطيع معه الإنسان أن يستقيم في مشيه وذهابه، ولا يمكن ضبط كلامه، لا يجد لذة لكن لا يترتب عليه ما يكون في خمر الدنيا. وكذلك في عسل مصفى، مصفى من كل شائبة. هذه الأنهار تجري أي مستمرة من تحت القصور ومن تحت الأشجار، وليست كأنهار الدنيا أنها تكون في حفر، كما قال ابن القيم: أنهارها من غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. تجري لكن لا تفيض هنا وهنا. والعادة أن وجود الأنهار في أي مكان، في أي مكان إذا وجدت أنهار تجد ما حوله أشجار وزروع ولا بد، وهكذا هي الجنة، فهي من أجمل ما يكون. خالدين فيها أي أهل الجنة الذين آمنوا وعملوا الصالحات ماكثون مكوثا أبديا، كما قال سبحانه: لا يبغون عنها حولا. في هذا النعيم يقال لهم أي لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا ولا تمرضوا، ولكم أن تشبوا ولا تهرموا، ولكم أن تسعدوا فلا تبتئسوا، أو كما جاء في الحديث. فهم يعيشون حياة هنيئة، كل لذة في الدنيا من أمور الدنيا تجد ما يترتب عليها أو ما يعتريها من النقص، بخلاف لذة الجنة لا يوجد فيها شيء من هذا، فهي لذة كاملة. قال: تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين، فسمى الله عز وجل الثواب أجرا، وكأنهم أجراء عند الله عز وجل، فأراد الله عز وجل أن يكرمهم فيعطيهم أجرا، فقال: نعم أجر العاملين، وأثنى عليهم بقوله نعمة. قبل ذلك لما ذكر الكفار وبخهم بصيغة الأمر فقال: ذوقوا ما كنتم تعملون. هذا توبيخ، وهنا لم يأتي بصيغة الأمر، لم يقل تمتعوا، وإنما قال نعم أجر العاملين، زيادة في ثوابهم وتنعمهم، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى. نعم أجر العاملين. ثم وصفهم الله عز وجل بقوله: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فالمؤمن لا يمكن في هذه الدنيا أن يحقق الإيمان والعمل الصالح وما يرضي الله عز وجل إلا بهذين الأمرين: الصبر والتوكل على الله. الصبر هو حبس النفس عما يسخط الله سبحانه وتعالى، والصبر على ثلاثة أنواع: يصبر على طاعة الله، فكونك تستمر على الطاعة تحتاج إلى صبر، تستمر في المحافظة على الصلوات الخمس في المسجد مع جماعة المسلمين تحتاج إلى صبر. في أيام الشتاء الباردة تترك الفراش في وقت صلاة الفجر وتقوم وتتوضأ وتخرج للمسجد، هذا يحتاج إلى صبر، الاستمرار عليه يحتاج إلى صبر. عندك ورد قرآني تقرأه في كل يوم يحتاج إلى صبر، الصيام يحتاج إلى صبر، جميع العبادات تحتاج إلى صبر، صبر على طاعة الله. والنوع الثاني صبر عن معصية الله، تتعرض للمعاصي أو هي تتعرض لك في طريقك في هاتفك في أي مكان، فتحتاج إلى صبر حتى تكف عنها، تكف بصرك، تكف سمعك، تكف الكلام، يدك بأن تضغط على الزر ونحو ذلك مما يفتح عليك أبواب الشر، تحتاج إلى صبر. والنوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة، مع أنك مستقيم على طاعة الله تفعل ما يرضي الله، ومع ذلك قد يقدر الله عز وجل عليك أمرا لا تحبه فتحتاج إلى صبر، صبر على أقدار الله المؤلم. فأنت عبد بين يدي سيده يتصرف به كيف يشاء، والله عز وجل لا يقدر عليك أبدا إلا ما فيه خير لك، ولو كان فقرا ولو كان مرض ولو كان أي شيء، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا هو الصبر. والثاني التوكل، وهو الاعتماد على الله عز وجل بعد بذل الأسباب المشروعة، مع أن التوكل إذا تأملت تجده داخل في الصبر. فالصبر على طاعة تحتاج إلى أن تعتمد على الله، لأنك لو وكلت إلى نفسك لم استطعت أن تعبد الله، لم استطعت أن تستمر على ما يرضي الله، لما استطعت أن تترك الحرام، لكن تجد عندك إيش؟ اعتماد على الله بأن يعينك على فعل الطاعة، يعينك على ترك المعصية، يعينك على أن تحبس نفسك إذا حصل لك ما يسوءك. وإنما خص التوكل لأنه أعظم ما يكون في الصبر، ولأن الإنسان يحتاج إليه في جميع أحواله، يحتاج إلى أن يعتمد على ربه بعد بذل الأسباب المشروعة. فإذا أردت أن تكون ممن آمنوا وعملوا الصالحات ثم تكون من أهل الجنة فعليك بهذين الأمرين، الصبر والتوكل. وإذا قلنا أن التوكل راجع إلى الصبر، فإذا رأس الأمر هو الصبر. لذلك جاء عن بعض الصحابة أنه قال: الصبر في الإسلام بمنزلة الرأس من البدن. يعني إذا قطع الرأس هلك البدن، إذا لا يوجد صبر لا يوجد دين، لأنك أنت في هذه الدنيا بين أحوال ثلاث: إما على طاعة، أو تتعرض لمعصية، أو تصاب بشيء مما من أقدار الله التي لا تلائمك، فهذه كلها تحتاج إلى صبر. طيب نقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.